ثمة أمور عديدة هنا ينبغي أن يسلكها من خاف على نفسه البدعة. الأمر الأول أن يكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل والإلحاح إليه سبحانه أن يهديه صراطه المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسأل الله الهداية كما في دعاء الفاتحة، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال كما في أدعية كثيرة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد قولها أن تضلني، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. بل كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعظم السنة، أن يعظم السنة في قلبه وأن يكون لها حرمة في نفسه. وإذا بلغه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان مهما على قدره وعلت منزلته. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه قال في مسألة من مسائل الفروع والمفاضلة بين الأنساك، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان قال ابن عباس في مثل هذا المقام، فكيف بمن يرد السنة الصحيحة الصريحة ويقبل البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ وأحمد رحمه الله يقول: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر الثاني أن يعظم الإنسان السنة وأن يؤمرها على نفسه. وقد قال أهل العلم قديما: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. فيتعوذ بالله عز وجل من البدع، ويعظم السنة، ويجاهد نفسه على لزومها علما وتعلما وعملا وتعليما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يحترم العلماء الذين هم دعاة للسنة وهداة إليها، وأن يعرف أقدارهم، وأن يحذر أشد الحذر من انتقاصهم أو سماع انتقاصهم، لأن هذا من الحوائل والحجب التي توضع بين الناس وبين قبول الحق والهدى. الوقيعة في حملة السنة ودعاة الحق والهدى. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان. الأمر الرابع أن يحذر من مجالسة أهل البدع. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس للمرء أن يجلس مع من شاء، ليس للمرء أن يجلس مع من شاء. وقال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. أعظم من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في سنن أبي داود وغيره أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكانوا يقولون: اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني انظروا إلى جليس الشخص لتعرفوا توجهه وعقيدته. فيحذر الإنسان أشد الحذر من مجالسة أهل البدع ودعاة البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، أي دعاة الضلال ودعاة الباطل. كان عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على أمته من هؤلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من هؤلاء، فكيف يجالسهم الإنسان ويسمع إليهم؟ الأمر الخامس وهو ألا يقرأ كل كتاب، وإنما يقرأ الكتب التي بنيت على السنة وأسست على الحق والهدى. أما الكتب التي أقيمت على الفكر وعلى العقول وعلى الأهواء وعلى الآراء، فكل هذه يحذر منها الإنسان، لأن قد يقرأ فيها فتجره عبارة منمقة أو كلمة مزوقة وتشده إلى الضلال والبدعة. الأمر السادس وهو ما استجد في زماننا هذا من وسائل جرت إلى الناس شبهات كثيرة، وهي القنوات والشبكة العنكبوتية. وبعض الناس وبعض الشباب يجلس أمامها، ومن باب حب الفضول وحب الاستطلاع يدخل في مواقع أهل البدع، يدخل في مواقع أهل البدع ويقول: ننظر ماذا عندهم وماذا يقولون، فيسمع لهذا ويسمع لذاك حتى يشرب قلبه البدعة والعياذ بالله. وإذا كان الأئمة الأكابر يوصون تلامذتهم المتميزين في العلم والطلب والمتأهلين للرد على أهل البدع، يوصونهم بعدم التعمق في النظر إلى البدعة عند الرد عليها، مثل تلك الوصية العظيمة التي أوصى بها شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم. ويقول ابن القيم: نفعني الله بهذه الوصية نفعا عظيما، قال لي: اجعل قلبك للشبهة مثل المرآة، ولا يكن قلبك للشبهة مثل الإسفنجة. مثل المرآة، المرآة تعكس الشيء مباشرة، أما الإسفنجة فهي تشرب وتمتص، فلا يمتص الإنسان الشبهة ويمكنها من قلبه إذا كان في مقام الرد. أما إذا كان ليس أهلا للرد فلا ينظر أصلا، لا ينظر أصلا، ونظره وجلوسه وسماعه وليس من أهل الرد على البدعة مخاطرة بدينه. وقد قال السلف رحمهم الله: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. ومع ما تقدم كله، يقول أحد أهل العلم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، وقليل ما هم. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فهو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من البدع والأهواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء هو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول أنه حج واعتمر في سنوات قد مضت، وكل مرة أو في سنة واحدة اعتمر أكثر من مرة ثم حج، وفي كل عمرة يأخذ شيئا من شعره، فهل هذا جائز وماذا عليه الآن؟
ما فهمت السؤال، تعيده مرة ثانية.
سبحان الله، الصيغة فيها خطأ. يقول أنه حج واعتمر أكثر من مرة في سنة واحدة، حج مرة واعتمر أكثر مرة في سنة واحدة، وكان كلما اعتمر أخذ من بعض شعره،
من بعض، نعم.
إلا فيقول هل هذا جائز وماذا عليه الآن؟
الله جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. وما يفعل بعض الناس عندما يريد أن يتحلل بالتقصير فيأخذ من بعض الشعر ودون بعض، هذا لا يقال قصر رأسه، وإنما قصر بعض رأسه، كما أن من حلق بعض رأسه لا يقال حلق رأسه. والذي يطلب من العبد هنا إما الحلق أو التقصير لعموم الرأس، إما أن يحلق عموم رأسه أو يقصره، أما أن يأخذ بعض شعر الرأس فهذا لا يجزي ولا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول معلوم أن شهر محرم فضل فيه الصوم بعد شهر رمضان، فكيف تكون الطريقة الأفضل؟ هل هي صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم؟
ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصيام شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأيضا ثبت من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وهذا يفيد أن الصيام والاكثار من الصيام في شهر الله المحرم مستحب، والاكثار من الصيام في هذا الشهر مستحب، ولكن لا يصام كاملا، وإنما يصام كثير منه أو أكثره، فهذا مستحب لكن لا يصام كاملا. وصيام الاثنين والخميس والبيض في كل الشهور مطلوبة، وفي هذا الشهر هذا شهر فضل فيه الصيام، فصيام الاثنين والخميس والبيض والاكثار عموما من الصيام، وأيضا صيام عاشوراء ويوم قبله، هذه كلها من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الذي يموت بالانتحار وهل يجوز الدعاء له؟
الموت بالانتحار قتل للنفس، وقتل النفس جاء فيه وعيد شديد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقتل النفس فيه وعيد شديد وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم ولا تقتلوا أنفسكم، ففيه تحذير شديد من هذا الأمر، وهو من كبائر الذنوب وعظائمها، وليس هو كفرا ناقلا من ملة الإسلام، ولهذا حكم قاتل نفسه حكم أهل الكبائر عموما، حكم أهل الكبائر عموما، فهو لا يكفر بذلك، ولا يقال إنه انتقل من ملة الإسلام، بل حكمه حكم عموم أهل الكبائر. والكبائر لهم وعيد من الله تبارك وتعالى على كبائرهم، ولهم عقوبة عند الله عز وجل، لكن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، وإنما الذي يخلد في نار جهنم هو المشرك والكافر. وأما الصلاة عليه فإذا ترك أعيان الناس والعلماء والأفاضل الصلاة عليه من باب الزجر وتغليظ الأمر والتحذير منه فهذا أمر دلت عليه السنة، وأما ترك الصلاة عليه مطلقا فلا، بل يصلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: وجدت مبلغا من المال في أحد شوارع المدينة وهو 500 ريال، فما حكم هذا المبلغ؟
الأصل أن تترك في مكانه لعل صاحبه يأتيه، أو أنك تعرف به، أو أنك تسلمه للأمانات في المسجد النبوي، وهذا أسلم لك. نعم.
في أحد الشوارع المدينة،
في أحد الشوارع يسلم للأمانات، أو يستمر معرفا بهذا المال، يستمر معرفا بهذا المال، أو يسلمه لجهة تتولى الأمانات. نعم.
هذا السائل يقول: صليت الفجر في الساحة ثم دخلت الحرم بعد الصلاة مباشرة، وحضرت الدرس دون أن أصلي ركعتي الفجر ولا تحية المسجد، فهل عملي هذا فيه شيء؟
تحية المسجد ليس عليك أداؤها، لأنك صليت الفجر في الجماعة في المسجد، وساحة المسجد من المسجد، فليس عليك تحية مسجد. وأما بالنسبة لصلاة الراتبة التي قبل الفجر، فمن فاته أن يصليها قبل الفجر فله أن يصليها بعده مباشرة، أو يصليها بعد طلوع الشمس. فالذي عليك الآن هو أن تصلي ركعتين راتبة الفجر. نعم.
هذا يقول: يستدل بعض المغرضين على كفر بعض الصحابة بحديث الحوض، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث من بعدك، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
الجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الحديث قال: لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم. والحديث في أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين، والذين ارتدوا عن الدين وبقوا على ردتهم إلى أن ماتوا على ذلك. فالحديث واضح، قال: لا يزالون مرتدين منذ تركتهم. ودعاة وأهل الضلال من أهل الوقيعة في الصحابة حملوا الحديث والعياذ بالله على من حاربوا المرتدين، حملوا الحديث على من حاربوا المرتدين، نزلوا الحديث على من حاربوا أهل الردة. وفي صدارة هؤلاء أبو بكر الصديق، من مناقبه العظيمة محاربة المرتدين، فنزلوا الحديث عليه وعلى أعيان الصحابة وخيار الصحابة. وهذا والعياذ بالله من قلب الأمور المبني على انتكاس العقول وفساد القلوب وظلمتها، قلبوا الحديث رأسا على عقب، يعني جعلوا الحديث في أعيان الصحابة الذين حاربوا المرتدين، بل نزلوا الحديث على خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل نزلوا الحديث على خيار أتباع الأنبياء كلهم، لأن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فالحديث واضح وهو في أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام وبقوا على ردتهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن نزل فيهم هؤلاء الضالون الحديث لم يبدلوا بعده ولم يغيروا، بل شأنهم كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف ينزل عليهم الحديث وهم خيار عدول بتعديل الله وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كما قدمت لا يفعله إلا من انتكس قلبه وارتكس والعياذ بالله وفسد عقله، فيمكن لأمثال هؤلاء أن يقولوا هذه المقالة. ثم إن هؤلاء الصحابة هم حملة الدين إلينا، فالطعن فيهم طعن في ديننا، والطعن في الناقل طعن في المنقول، فهم حملة دين الله، حملة دين الله عز وجل. قال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهناك مثل يقول: رمتني بدائها وانسلت، يعني أصحاب بدع ومحدثات عظيمة من شرك إلى أنواع من الضلالات، ثم يأتون إلى الخيار خيار الأمة ويرمونهم بالإحداث. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثمة أمور عديدة هنا ينبغي أن يسلكها من خاف على نفسه البدعة. الأمر الأول أن يكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل والإلحاح إليه سبحانه، أن يهديه صراطه المستقيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسأل الله الهداية كما في دعاء الفاتحة، ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال كما في أدعية كثيرة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد قولها: أن تضلني، يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال. بل كان عليه الصلاة والسلام في كل مرة يخرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعظم السنة، أن يعظم السنة في قلبه، وأن يكون لها حرمة في نفسه. وإذا بلغه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، مهما على قدره وعلت منزلته. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه قال في مسألة من مسائل الفروع والمفاضلة بين الأنساك، قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان قال ابن عباس في مثل هذا المقام، فكيف بمن يرد السنة الصحيحة الصريحة ويقبل البدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ وأحمد رحمه الله يقول: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي فلان وفلان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأمر الثاني أن يعظم الإنسان السنة وأن يؤمرها على نفسه، وقد قال أهل العلم قديما من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. وقال الإمام مالك رحمه الله السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. فيتعوذ بالله عز وجل من البدع، ويعظم السنة، ويجاهد نفسه على لزومها علما وتعلما وعملا وتعليما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يحترم العلماء الذين هم دعاة للسنة وهداة إليها، وأن يعرف أقدارهم، وأن يحذر أشد الحذر من انتقاصهم أو سماع انتقاصهم، لأن هذا من الحوائل والحجب التي توضع بين الناس وبين قبول الحق والهدى. الوقيعة في حملة السنة ودعاة الحق والهدى، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان. الأمر الرابع أن يحذر من مجالسة أهل البدع. قال الحسن البصري رحمه الله ليس للمرء أن يجلس مع من شاء، ليس للمرء أن يجلس مع من شاء. وقال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه. وأعظم من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في سنن أبي داود وغيره أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكانوا يقولون اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني انظروا إلى جليس الشخص لتعرفوا توجهه وعقيدته. فيحذر الإنسان أشد الحذر من مجالسة أهل البدع ودعاة البدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، أي دعاة الضلال ودعاة الباطل. كان عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخاف على أمته من هؤلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من هؤلاء، فكيف يجالسهم الإنسان ويسمع إليهم؟ الأمر الخامس وهو ألا يقرأ كل كتاب، وإنما يقرأ الكتب التي بنيت على السنة وأسست على الحق والهدى. أما الكتب التي أقيمت على الفكر وعلى العقول وعلى الأهواء وعلى الآراء، فكل هذه يحذر منها الإنسان، لأن قد يقرأ فيها فتجره عبارة منمقة أو كلمة مزوقة وتشده إلى الضلال والبدعة. الأمر السادس وهو ما استجد في زماننا هذا من وسائل جرت إلى الناس شبهات كثيرة، وهي القنوات والشبكة العنكبوتية. وبعض الناس وبعض الشباب يجلس أمامها، ومن باب حب الفضول وحب الاستطلاع يدخل في مواقع أهل البدع، يدخل في مواقع أهل البدع ويقول ننظر ماذا عندهم وماذا يقولون، فيسمع لهذا ويسمع لذاك حتى يشرب قلبه البدعة والعياذ بالله. وإذا كان الأئمة الأكابر يوصون تلامذتهم المتميزين في العلم والطلب والمتأهلين للرد على أهل البدع يوصونهم بعدم التعمق في النظر إلى البدعة عند الرد عليها، مثل تلك الوصية العظيمة التي أوصى بها شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ويقول ابن القيم: نفعني الله بهذه الوصية نفعا عظيما، قال لي: اجعل قلبك للشبهة مثل المرآة، ولا يكن قلبك للشبهة مثل الإسفنجة. مثل المرآة، المرآة تعكس الشيء مباشرة، أما الإسفنجة فهي تشرب وتمتص، فلا يمتص الإنسان الشبهة ويمكنها من قلبه إذا كان في مقام الرد، أما إذا كان ليس أهلا للرد فلا ينظر أصلا، لا ينظر أصلا، ونظره وجلوسه وسماعه وليس من أهل الرد على البدعة مخاطرة بدينه. وقد قال السلف رحمهم الله: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك. ومع ما تقدم كله، يقول أحد أهل العلم: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، وقليل ما هم. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، فهو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. ونسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من البدع والأهواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول أنه حج واعتمر في سنوات قد مضت، وكل مرة أو في سنة واحدة اعتمر أكثر من مرة، ثم حج وفي كل عمرة يأخذ شيئا من شعره، فهل هذا جائز وماذا عليه الآن؟
ما فهم السؤال، تعيد مرة ثانية.
سبحان الله، الصيغة فيها خطأ. يقول أنه حج واعتمر أكثر من مرة في سنة واحدة، حج مرة واعتمر أكثر مرة في سنة واحدة، وكان كلما اعتمر أخذ من بعض شعره،
من بعض، نعم،
إلا فيقول هل هذا جائز وماذا عليه الآن؟
الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. وما يفعل بعض الناس عندما يريد أن يتحلل بالتقصير فيأخذ من بعض الشعر ودون بعض، هذا لا يقال قصر رأسه، وإنما قصر بعض رأسه، كما أن من حلق بعض رأسه لا يقال حلق رأسه. والذي يطلب من العبد هنا إما الحلق أو التقصير لعموم الرأس، إما أن يحلق عموم رأسه أو يقصره، أما أن يأخذ بعض شعر الرأس فهذا لا يجزي ولا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: معلوم أن شهر محرم فضل فيه الصوم بعد شهر رمضان، فكيف تكون الطريقة الأفضل؟ هل هي صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم؟
ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصيام شهر الله المحرم، وأنه أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأيضا ثبت من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، وهذا يفيد أن الصيام والإكثار من الصيام في شهر الله المحرم مستحب، والإكثار من الصيام في هذا الشهر مستحب، ولكن لا يصام كاملا، لا يصام كاملا، وإنما يصام كثير منه أو أكثره، فهذا مستحب لكن لا يصام كاملا. وصيام الاثنين والخميس والبيض في كل الشهور مطلوبة، وفي هذا الشهر هذا شهر فضل فيه الصيام، فصيام الاثنين والخميس والبيض والاكثار عموما من الصيام، وأيضا صيام عاشوراء ويوم قبله، هذه كلها من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. نعم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يموت بالانتحار وهل يجوز الدعاء له؟
الموت بالانتحار قتل للنفس، وقتل النفس جاء فيه وعيد شديد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقتل النفس فيه وعيد شديد وتحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم، ففيه تحذير شديد من هذا الأمر، وهو من كبائر الذنوب وعظائمها، وليس هو كفرا ناقلا من ملة الإسلام، ولهذا حكم قاتل نفسه حكم أهل الكبائر عموما، حكم أهل الكبائر عموما، فهو لا يكفر بذلك، ولا يقال إنه انتقل من ملة الإسلام، بل حكمه حكم عموم أهل الكبائر، والكبائر لهم وعيد من الله تبارك وتعالى على كبائرهم، ولهم عقوبة عند الله عز وجل، لكن صاحب الكبيرة لا يخلد في نار جهنم، وإنما الذي يخلد في نار جهنم هو المشرك والكافر. وأما الصلاة عليه فإذا ترك أعيان الناس والعلماء والأفاضل الصلاة عليه من باب الزجر وتغليظ الأمر والتحذير منه، فهذا أمر دلت عليه السنة. وأما ترك الصلاة عليه مطلقا فلا، بل يصلى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: وجدت مبلغا من المال في أحد شوارع المدينة وهو 500 ريال، فما حكم هذا المبلغ؟
الأصل أن تترك في مكانه لعل صاحبه يأتيه، أو أنك تعرف به، أو أنك تسلمه للأمانات في المسجد النبوي، وهذا أسلم لك. نعم.
في أحد الشوارع المدينة،
في أحد الشوارع يسلم للأمانات، أو يستمر معرفا بهذا المال، يستمر معرفا بهذا المال، أو يسلمه لجهة تتولى الأمانات. نعم.
هذا السائل يقول: صليت الفجر في الساحة ثم دخلت الحرم بعد الصلاة مباشرة، وحضرت الدرس دون أن أصلي ركعتي الفجر ولا تحية المسجد، فهل عملي هذا فيه شيء؟
تحية المسجد ليس عليك أداؤها، لأنك صليت الفجر في الجماعة في المسجد، وساحة المسجد من المسجد، فليس عليك تحية مسجد. وأما بالنسبة لصلاة الراتبة التي قبل الفجر، فمن فاته أن يصليها قبل الفجر فله أن يصليها بعده مباشرة، أو يصليها بعد طلوع الشمس، فالذي عليك الآن هو أن تصلي ركعتين راتبة الفجر. نعم.
هذا يقول: يستدل بعض المغرضين على كفر بعض الصحابة بحديث الحوض حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فيقول فيقال له إنك لا تدري ما أحدث من بعدك، فما الجواب عن هذه الشبهة؟
الجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الحديث قال لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ تركتهم، والحديث في أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين والذين ارتدوا عن الدين وبقوا على ردتهم إلى أن ماتوا على ذلك. فالحديث واضح، قال لا يزالون مرتدين منذ تركتهم. ودعاة وأهل الضلال من أهل الوقيعة في الصحابة حملوا الحديث والعياذ بالله على من حاربوا المرتدين، حملوا الحديث على من حاربوا المرتدين، نزلوا الحديث على من حاربوا أهل الردة. وفي صدارة هؤلاء أبو بكر الصديق من مناقبه العظيمة محاربة المرتدين، فنزلوا الحديث عليه وعلى أعيان الصحابة وخيار الصحابة. وهذا والعياذ بالله من قلب الأمور المبني على انتكاس العقول وفساد القلوب وظلمتها، قلبوا الحديث رأسا على عقب، يعني جعلوا الحديث في أعيان الصحابة الذين حاربوا المرتدين، بل نزلوا الحديث على خيار أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل نزلوا الحديث على خيار أتباع الأنبياء كلهم، لأن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد الأنبياء. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فالحديث واضح وهو في أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام وبقوا على ردتهم، فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن نزل فيهم هؤلاء الضالون الحديث لم يبدلوا بعده ولم يغيروا، بل شأنهم كما قال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا شأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف ينزل عليهم الحديث وهم خيار عدول بتعديل الله وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كما قدمت لا يفعله إلا من انتكس قلبه وارتكس والعياذ بالله وفسد عقله، فيمكن لأمثال هؤلاء أن يقولوا هذه المقالة. ثم إن هؤلاء الصحابة هم حملة الدين إلينا، فالطعن فيهم طعن في ديننا، والطعن في الناقل طعن في المنقول، فهم حملة دين الله، حملة دين الله عز وجل. قال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهناك مثل يقول رمتني بدائها وانسلت، يعني أصحاب بدع ومحدثات عظيمة من شرك إلى أنواع من الضلالات، ثم يأتون إلى الخيار خيار الأمة ويرمونهم بالإحداث. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.